بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أما بعد فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها أعني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب من أكثر من واحدة وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء أعني على من ترك بعض أركان الصلاة وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة وفيما هو منها سنة أو رغيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث الأقوال والأفعال التي يسجد لها للسهو لها قال وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون في سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. هذا الذي يقرأه لأول مرة يستشكله ويقول كيف يقول بالسجود للسنن والفرائض لا يسجد لها؟ ومن المعلوم أن الواجب والفرض مترادفان عند جمهور العلماء، فالواجبات هي الفرائض والفرائض هي الواجبات، فكيف يقول لا يسجد لها؟ هذا إذا نظرت إلى ما ذكره بنظر أولي دون أن تتأمل، والذي يظهر أنه أراد بالفرائض الأركان، أركان الصلاة، فهي فرائض وأركان، والركن هو جزء الماهية، جزء ماهية الشيء، ولا يصح الشيء إلا به. فمثلا تكبيرة الإحرام ركن، الفاتحة ركن، الركوع ركن، السجود ركن، هذه أركان وهي فرائض يعني لازمة للمصلي. فالمؤلف هنا الذي يقرأ كلامه لأول مرة يستشكله كيف يسجد للسنن ولا يسجد للفرائض، لأن الفرائض الأركان لا يجزئ إلا الإتيان بها، من ترك ركنا لا يجبره بسجود السهو، سجود السهو إنما يجبر الواجبات في الصلاة. فالركن من تركه الركن أو الواجب من تركه عمدا لا يصح منه حتى ولو لا يصح سجود سهو، لكن من ترك الواجب نسيانا جبره بسجود السهو، ومن ترك الركن ناسيا لا يجبره سجود السهو بل لا بد أن يأتي به. فمن هنا قال المؤلف سنن الصلاة. طيب السنن هل عنا بها ما هو أعلى من السنة التي من فعلها أثيب عليها ومن لم يفعلها لا شيء عليه، أم عنا بها الواجبات؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن السنن قد يسجد لها عند بعض العلماء، لكن الواجب يسجد له عند العلماء باتفاق. فيقول وكون من سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب، هذه الرغيبة السنة المستحب المندوب، هذه أسماء عند بعض العلماء لشيء واحد، التطوع الإحسان، هذه ألفاظ مترادفة، لكنها عند المالكية الرغيبة، يقول رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، هذه الرغيبة عندهم، ما ورد فيه ما رغب فيه النبي أو داوم على فعله هذه رغيبة. فالمؤلف هنا قال دون الرغائب يعني لا يسجد لها، وهذا يدلنا على أنه عنا بالسنن شيء آخر غير ما ذكرنا من المندوب. نعم. قال فالرغائب لا شيء عندهم فيها، أعني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ولا يجب من أكثر من واحدة، ويجب من أكثر من واحدة، إذا سهى عن تكبيرة واحدة لم يكبرها على أنها ليست واجبة، ولو عند بعض العلماء التكبيرات واجبة. فيقول إذا كان لا يرى وجوب التكبير فلا يرى فيه شيئا لو تركه الإنسان، إلا إذا كثرت فإنه يسجد لها. نعم. قال وأما الفرائض فلا يجزئ عنها الإتيان، فأما الفرائض فلا يجزئ عنها الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب لإعادة الصلاة بأسرها، يعني الفرائض الأركان لا بد أن تأتي بالركن نفسه، لا يجزئك أن تأتي بسجود سهو عنها كما مثلنا. قال مما يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء، أعني على من ترك بعض أركان الصلاة، هنا بين هذا، قال أعني على من ترك بعض أركان الصلاة. نعم. قال وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، إذا زاد الإنسان في فريضة زاد مثلا صلى الثلاثية 4 ركعات أو صلى الرباعية 5 ركعات هذه زيادة، أو زاد في السنن بأن زاد أكثر مما هو يعني مشروع، قال فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض. يقول الاختلاف يعني هو قرر لك قاعدة، قال لا اختلاف في السجود في هذه في الزيادة في الفريضة وفي النافلة، فإن وقع اختلاف فمحل الخلاف هو تحقيق المناط، عرفنا هل هذا فريضة أو سنة. هم يختلفون في ذلك كثيرا في الصلاة وفي غيرها، هل هذا من باب الفرائض، من باب الأركان، من باب كذا. فلا خلاف في السجود، لكن هل هذا مما يسجد من الفرائض فيسجد له أو من غيرها فلا يسجد له؟ نعم نعم.
قال: مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب، ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة، وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة. وعند
يعني
مالك
سجود القنوت، القنوت هذا تعرفون القنوت في صلاة الفجر، يعني حتى عند الشافعية وليس واجبا لكنه يرونه سنة مؤكدة، يرونه سنة مؤكدة، وبعض العلماء يراه سنة. وهل يجهر به أو لا يجهر سواء من قال سنة؟ عند الشافعية يقولون لا بد من القنوت في صلاة الفجر، وغيرهم يقول القنوت ليس واجبا في صلاة الفجر إلا في النوازل. فالمؤلف هنا مثل بالمذهب المالكي الذي يرى القنوت لكنه لا يراه من باب السنة المؤكدة، إنما هو من باب الاستحباب، يعني فيه فضيلة لكن لا يصل إلى حد السنة. والشافعي يرى أنه سنة لكنه يرى أنه سنة مؤكدة، فهل يسجد له أو لا يسجد له تركه الإنسان؟ قال: وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلاف بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة على ما تقدم هنا. نعم.
قال: وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة. وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر، أعني في تأكيد الأمر بها، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب، أعني في تعلق الإثم بها، وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك.
نعم، يعني هذه مسائل ترجع إلى اختلافهم في توصيف ما ليس بواجب، هل هو سنة؟ وذلك يرجع إلى الأمر بهذه السنة أو إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم بها أو حثه على الفعل، فهي عندهم ما ليس بواجب، لكنه هل يكون سنة أو يكون رغيبة؟ رغيبة قلنا ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد بواجب، وهذا عند أبي زيد المالكي يسمي السنة المؤكدة يسميها واجب، ولذا تجد أنه يقول سنة واجبة، سنة واجبة، كيف يكون سنة ويكون واجبا؟ يعني سنة مؤكدة. فهم يختلفون هل واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها مرة أو مرتين، وهل ورد فيها حث ببيان الفضيلة المترتبة على هذه السنة. والاختلاف ينبع من هذه النقطة، ولذا قال: وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، كلها من باب الندب الذي ليس بواجب، وإنما يختلفان عندهم بالأقل والأكثر، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وداوم عليه بحسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى رغيبة. قال في تأكيد الأمر بها: وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب. وهذا في الحقيقة مثل الأذان، عندهم سنة، لكن لو أجمع الناس على تركه ينتقل إلى الواجب. ولهذا يعني نبه على هذا الشاطبي وغيره بأن السنن هذه مثل الأذان السنة مؤكدة. قال: إذا تركه الناس جميعا يقاتلون عليه، كما هو وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقول المؤلف: إن بعضهم يرى أن في بعض السنن، وهي التي يسميها بعض العلماء بفرض الكفاية، هو فرض على الأمة بمجموعها، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولذا يسمون فرض الكفاية، يقولون مهم يقصد حصوله بغض النظر عن فاعله، مهم يقصد حصوله بغض النظر عن فاعله. أي إنسان المهم يكون من الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. وهذا هو السنن التي أشار إليها المؤلف هنا، فقال: إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب. كذلك التساهل بالسنن هي سنة، لكن لو تساهل فيها الإنسان قد يترك الإنسان السنة لظرف معين لا يصليها، لكن لو تركها إنسان ورأى أنها لا قيمة لها هذا قد يصل عياذا بالله إلى حد الكفر. فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا فائدة منه. والسنن عموما لها فائدة عظيمة، أنها تجبر الفرائض. الإنسان قد يكون عنده تقصير في صلاته، فإذا أتى بالسنن جبرت النقص الذي عنده، بالإضافة إلى أن الإنسان يثاب على السنن كما هو معروف في صلاة الرواتب. نعم. ويقول: أعني في تعلق الإثم بها. والحنفية عندهم تقسيم السنن، يقسمونها إلى سنة الهدى، هذه من تركها يأثم، وبعضها زوائد يسمونها، قالوا من تركها يعاتب لا يأثم، لكنه يعاتب على تركه. نعم، اقرأ.
قال: وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما. فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن. وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها، مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة، أعني للسهو عنها، ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها، لقوله عليه الصلاة والسلام للأعراب الذي سأله عن فروض الإسلام: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، وذلك بعد أن قال له: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني الفرائض. وقد تقدم هذا الحديث.
نعم، يعني المؤلف هنا مع أنه يتكلم في سجود السهو لكنه وسع المجال في بيان ما هو سنة وما هو واجب، فقال: وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنة المتكررة بالجملة آثم، ومثل لأمرين لهذه، لأن هذه من السنن المؤكدة الوتر. والإمام أحمد لما سئل عن الرجل يترك الوتر قال: بئس الرجل، كيف يترك يعني الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ترك ركعتي الفجر في حضر ولا سفر. فهذه من السنن المتأكدة التي تكون قريبة من الواجب لكنها ليست بواجبة، ليست بواجبة عند العلماء. يقول: مثل لو ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما، يعني من ترك الوتر نهائيا لا يصلي، أو ترك ركعتي الفجر لا يصليها دائما، فهذا ترك ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أمرا متأكدا قريبا من الواجب. يقول: فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي في ما هي فرض بعينها وجنسها، مثل يعني منها ما هو فرض بعينه مثل الصلوات الخمس، هذه فرض بعينها، وأخرى ليست فرضا بعينها، هذه الوتر ليست فرض بعينها لكنها بجنسها، إذا تركها الإنسان نهائيا وترك ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما قلنا قريب من فرض الكفاية لكن هذا ليس فرض كفاية. نعم. ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعة الفجر وما أشبه ذلك من السنن. نعم. وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب، قال: رغائب بعينها سنن بجنسها، مثل ما تقدم في بعض الصلوات. نعم. قال: وأما أهل الظاهر في السنن عندهم هي سنن بعينها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي قال: هل علي غيرها، هل علي غير هذه الصلوات؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد على هذه الفرائض ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، فدليل على أنه لما قال أفلح أنه لا يأتم، لو كان ترك هذه السنن يأتم فيها الإنسان لما أفلح، أنه يأتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح إن صدق دليل على أنها ليست فرائض. نعم. نعم.
قال: واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى، واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع، وإن رجع فمتى يرجع. فقال الجمهور: يرجع ما لم يستوي قائما، وقال قوم: يرجع ما لم يقع لم يعقد الركعة الثالثة. وقال يعني قوم وقال قوم لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر. وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على أن صلاته جائزة. وقال قوم تبطل صلاته.
يعني لو ترك الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد الأول قال هل هي فرض أو سنة؟ هل هي ركن أو ليست بركن؟ إذا قلنا إنها ركن لا بد أن يأتي بها. وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به، هل يرجع إمام ترك الجلسة وقام التي بين التشهد اللي في جلسة التشهد الأول وقام، هل يرجع؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا استتم قائما فإنه لا يرجع ولو سبح به الناس، وإذا لم يستتم قائما حتى بعضهم قال لو فارق أدنى مفارقة لا يرجع، لكن الصحيح أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، وإذا لم يستتم قائما نهض فقيل له سبحان الله فإنه يرجع ويتشهد. يقول وإن رجع فمتى يرجع؟ الجمهور يرجع ما لم يستوي قائما، هذا هو الصحيح. وقال قوم يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، يجلس يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، يعني ما لم يدخل في الركعة الثالثة بقراءة الفاتحة مثلا، إذا قرأ الفاتحة شرع في الركعة الثالثة فلا يرجع، والأول أصح. وقال قوم لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر، وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على أن صلاته صحيحة. وقال قوم تبطل صلاته. لو رجع فرض أنه قام وقالوا سبحان الله فرجع، هذا يعني يعتبر مثل السهو أو مثل من الجاهل، لا تبطل صلاته، يسجد للسهو بعد ذلك، أن هذه زيادة زادها، والله أعلم. نعم.
قال الفصل الرابع في صفة سجود السهو. وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك، فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها، وبه قال أبو حنيفة، لأن السجود كله عنده بعد السلام، وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، وبه قال الشافعي، إذ كان السجود كله عنده قبل السلام. وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبه قال جماعة.
نعم. يقول المؤلف هنا هل يتشهد أو لا يتشهد؟ قال ذكر مذهب أبي حنيفة، وقد تقدم معنا هذا في درس سابق، أن السجود عند أبي حنيفة كله قبل بعد السلام، وأنه عند الشافعي جميع السجود قبل السلام جميعا. وذكرنا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، تفريق بين الزيادة وبين النقص، أن الزيادة تكون بعد السلام والنقص يكون قبل السلام. وذكرنا حالة الشك، وتأتي معنا مرة أخرى هنا يذكرها المؤلف، فقلنا أنما إذا بنى على اليقين على الصحيح أن السجود قبل السلام، وإذا بنى على غالب ظنه فإن السجود بعد السلام. هذه تفاصيل أقوال العلماء في السجود، وتأتي معنا سبقت أدلة، وتأتي أدلة في الشك يذكرها المؤلف خصوصا في الشك. فهنا يقول وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك، فرأى مالك أن حكم سجدة السهو إن كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم، لأنها مع الصلاة تشهد ويسلم، وبه قال أبو حنيفة، مع أن مأخذ مالك غير مأخذ أبي حنيفة، مالك عنده تفصيل، إذا كانت الحالة التي يسجد فيها قبل السلام إذا كانت بعد السلام يتشهد ويسلم، هذا في الزيادة عند مالك ليست في النقص، وأما عند أبي حنيفة فهذا بإطلاق. يقول به قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام، هذا عند أبي حنيفة، وإن كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، يعني المفروض أن يسجد سجدتين ويسلم إذا كانت بعد السلام لا يحتاج إلى تشهد. نعم. وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، وبه قال الشافعي إذا كان السجود كله عنده قبل السلام. وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد التي قبل السلام، وبه قال جماعة هذا هو الصحيح. نعم.
قال أبو عمر أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت.
نعم. أبو عمر يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الفقيه المحدث المالكي، قال أبو عمر، وهذا ذكرنا لكم أن هذا الكتاب أصله من كتاب الاستذكار ابن عبد البر، كتاب الرشد، هذا هو من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، ولذا تجد هذا الكتاب بعضهم ربما يقول ابن رشد فيلسوف، ما دخله في الفقه، ولكن ابن رشد فقيه من الطراز الأول، واعتمد في هذا الكتاب بالذات على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، حتى في الأقوال وفي نسبة الأقوال وفي الأحاديث وفي النصوص هو مأخوذ من كتاب الاستذكار. وإذا قارنت بين هذا الكتاب وبين ابن عبد البر تجد أن المؤلف نقل بالنص أحيانا، ربما يختصر، ربما يريدها إراد يعني فيه وجازة، لكنه زاد على ابن عبد البر هنا في ذكر أسباب الاختلاف. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث ويذكر ما فيها من صحة وضعف ونحو ذلك، لكنه لا يذكر أسباب الاختلاف، فهذه الصناعة صناعة ابن رشد، أنه يذكر أسباب الاختلاف، وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان يعرف أن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون، وخلافهم ليس اعتباطا أو عن هوى، إنما اختلافهم بناء على دلالات النصوص، فهذا يرى أن الحديث يستدل بحديث يرى أنه حجة له، والآخر يستدل بحديث آخر يرى أنه حجة له، والموازنة هي التي تظهر ذلك. اقرأ. وسبب الاختلاف،
وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أعني من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم، وتشبيه سجدتي السهو بسجدتين الأخيرتين من الصلاة، فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على 6 أقوال.
نعم. أيضا ابن المنذر في كتابه الإجماع أو الاختلاف يذكر أقوال العلماء وهو متقدم في القرن الرابع 300 وشيء. فابن المنذر يعنى باختلاف العلماء، كذلك أفاد منه ابن عبد البر وأفاد منه المؤلف قد يكون بواسطة ابن عبد البر. يقول سبب الاختلاف، ذكر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود تشهد ثم سلم، يعني تشهد ثم سلم، وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة، يعني قياس سجدتي السهو على سجدتي الصلاة، وسجدتي الصلاة مسبوقة بتشهد، فكذلك سجود السهو يسبق بتشهد. هذا معنى التشبيه. يقول فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد. هناك قال شبهها بها وأوجب التشهد، شوف لاحظ هنا قال ثم سلم وتشبه السجدتي تشهد ثم سلم، والسلام لابد يكون بعد التشهد، هذا الأصل. نعم. يقول بخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال وكر المدر اختلف العلماء في هذه المسألة على 6 أقوال، ما هي؟
فقالت طائفة لا تشهد فيها ولا تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما، وقال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم، وبه قال الحكم وحماد
والنخعي،
وبه قال الحكم وحماد والنخعي. وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليما وليس فيها تشهد، وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل، وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها 4 تكبيرات وأنه سلم، وفي ثبوت تشهده فيها نظر.
نعم، تقدم كلام ابن عبد البر قال ثابت، وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن دل على أنه لا تشهد في السهو، والله أعلم. نعم.
قال الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو. اتفقوا على أن سجود السهو
يكفي هذا الشيء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
يسأل يقول إذا زار عن غيره، زيارة كيف يعني عن غير؟ هل هو أوصاك أو ماذا؟ أما الأحياء فهذا من أي مكان سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى أن، فإن سلامك سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لك أحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قل سلم من مكانك وسيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه، هذا الأصل. وإذا قال شخص أنه حج عن شخص أو اعتمر عن شخص فهذا يدخل ضمنا، يعني لا يحتاج إلى وصايا، يعني مع أن الوارد هو الاعتمار أو الحج عن الآخر. نسيت السجدة، سجدة في الصلاة من سجود الصلاة ليس سجود السهو. يقول إذا نسي سجدة أو ترك سجدة هذا ينظر فيه، إن كان هذا السجود قريب، يعني مثل شخص أتى بسجدة وأراد أن يسلم نسي أن يأتي بالسجدة فيأتي بالسجدة ويسجد للسهو. أما إذا تركها في ركن في ركعة فإنها تبطل هذه الركعة ويحل ما بعدها مكانها. يعني مثلا أنت تركت في السجدة في الركعة الثانية تركت سجودا ثم أتيت بالركعة الثالثة، هذه الركعة التي تركت فيها سجودا تركت فيها ركن فهي تبطل وتحل الركعة الثانية محلها فتأتي بركعة كاملة. نعم. يقول إمام مسجد يقرأ في كل يوم جمعة بسورة السجدة ويأتي بالإنسان ولا لا في الركعة الثانية، فما حكم هذا؟ هذه سنة أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة والإنسان في صلاة الفجر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يواظب على هذا حتى لا يفهم الناس أن هذا واجب، لأن العامة إذا رأوا الشخص يواظب على بعض الأمور ربما ظنوا أنها واجبة، ولو صلوا وراء شخص ورأوه لا يقرأ بهذا قالوا هذا ترك واجبا. فالواجب أن يتركها بعض الأحيان حتى وإن واظب عليها في الأكثر، لكنه ربما يتركها جمعة مثلا لا يقرأ بها حتى يعرف الناس أنها ليست واجبة. نعم. وماذا السنن الرواتب؟ منها ركعتا الفجر هذا لا إشكال فيه، ومنها الظهر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أربع وأربع، ويصلي صلاة الليل كلها بعدية بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين. نعم يأتي لك، يعني هو هذا على هذا الترتيب، ست تتعلق بالظهر وركعتين تتعلق بالفجر هذه ثمان، والعشاء والمغرب أربع هذه 12 ركعة، ورد بعضها 10 بعضها 12 يعني 12 على أنها ركعتين قبل الظهر. عليكم السلام. أيوة. يقول الدعاء في صلاة الاستخارة هل هو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ يعني بعض العلماء يرى أنه قبل التسليم، وأن كل الدعاء الوارد يدعو به الإنسان قبل أن يسلم، وهذا رأي شيخ الإسلام، فإذا انتهى من التشهد دعا صلي ركعتين ويدعو قبل السلام، وبعضهم يقول بعد السلام، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم. الذي يقول دبر الصلاة قال دبر الشيء منه، وهذه يعني من الصلاة فيقرأ يقولها قبل السلام، يعني هذا أحوط للإنسان. نعم. ما في إشكالية أنك تصلي الاستخارة حتى ولو بعد الوتر، التطوع الممنوع يعني. هذا عرفت أن بعضهم يرى أنه يسجد وبعضهم يرى أنه لا سجود في السهو، لأن السنة هذه أصلا إن أتيت بها أجرت عليها وإن لم تأتي بها لا شيء عليك. نعم. هذا الذي يظهر، لكن لو سجد بعد السلام لا شيء.
يقول صلاة النافلة هذه يستشكلها كثير من الناس، الصلاة في المسجد بألف صلاة في المسجد النبوي،
وخير صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة. فيقول أصلي في بيتي أحسن من الصلاة في المسجد، يعني الصلاة النافلة أو الراتبة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا قاله لهم في المدينة، وهذا يدل على أن صلاة الصلاة في البيت أحسن من الصلاة في المسجد النبوي، صلاة الراتبة أو صلاة السنة. لكن هل يؤجر الذي يصلي في المسجد بألف صلاة؟ نعم، هذا الظاهر. صلاة، وهذه صلاة يقولون نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلقة تصدق على الفريضة وعلى النافلة. فالذي يصلي في المسجد بألف صلاة، لو قام صلى ركعتين تطوع في المسجد يبي ألف صلاة، لأنه ما قال الفرائض فقط. طيب، من صلى في بيته يظهر أنها أكثر من الألف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم هذا قال لهم هذا وهم في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته السنن الرواتب ويتطوع في بيته. فالذي يظهر أن من صلى في المسجد أنه لا ينقص عن ألف صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، ومن صلى في بيته فهو أكثر من ذلك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا، وهذا من السنن المؤكدة. لا يشمله، لا يشمله حتى في مكة على الصحيح. أيوه، هذا المدينة باتفاق، لا أعرف أحد قال إنه يؤجر على بألف صلاة من صلى في مسجد غير المسجد النبوي. وفي مكة فيه خلاف، قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، فسماه جميعا المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول مكة في الحديبية كان يتقدم ويصلي داخل الحرم، لأن الحديبية والشميسي منه جزء في داخل الحرم وجزء خارج الحرم، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي داخل الحرم. وبهذا قال العلماء إن مكة كلها حرم. وبعض العلماء قال الصلاة في الحرم ليست كالصلاة في الحل، فأجرها عظيم لكنها لا تساوي الصلاة في المسجد الحرام، 100,000 لا تساوي الصلاة في المسجد الحرام. فالذي يصلي في الحرم أحسن من الذي يصلي في الحل وأفضل، لكن ليست كمضاعفة المسجد الحرام، لأن في بعض النصوص مسجد الكعبة، ورد في بعض في صحيح مسلم مسجد الكعبة، فدل على اختصاصه بالمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من المسجد الحرام، لأنه أتي به وغسل بماء زمزم ثم عرج به صلى الله عليه وسلم. فالصحيح والله أعلم أن الصلاة في المسجد فيها فضيلة، الصلاة في مكة على الجملة ليست كالصلاة في الحل، لكن المضاعفة تختص بالمسجد الحرام.
وهذا يعني انظر الناس لو هجروا المسجد الحرام وصلوا كل إنسان يقول أصلي في بيتي مثل المسجد الحرام أو أصلي في أي مسجد مثل المسجد الحرام، لا، المسجد الحرام له خاصية وهي أنها تضاعف، وإن كان الإنسان قد يثاب في صلاته في مكة لكن المسجد الحرام ليس يعادله شيء من أجزاء الحرم أو من أجزاء المكان، والله أعلم. على ساحات الحرم، ساحات الحرم هذه فيها تفصيل، بعض العلماء يقول أنها تتبع الحرم وخصوصا إذا اتصلت الصفوف حتى هنا، يقول بعضهم أنها تشمل الحرم، ولبعض العلماء تفصيل يقول إذا كانت هذه الساحات مسورة عليها سور دخلت في داخل الحرم دخلت، وإذا كانت غير مسورة شوارع ونحو ذلك لا يشملها الأجر أو المضاعفة، وهذه مسألة محل اجتهاد، لكن الإنسان لو لم يجد مكانا واتصلت الصفوف يرجى له الخير، سنعطى على نيته، يثاب على نيته. ولذا يعني من كان نيته مثلا عملا صالح ثم حال بينه أمر لا يستطيع أثابه الله إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت مثلا تصلي في الليل، كل ليلة تقوم وتصلي، ثم مرضت يوما من الأيام، فالله يعطيك كما كنت تصلي وأنت صحيح. شخص يصلي في الليل ثم سافر ولم يتمكن من صلاة الليل، أعطاه الله كأنه يصلي في الليل. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني نية الإنسان وعمله، هذه فائدة المواظبة والمداومة على العمل الصالح. إذا حال بينك وبينه أمر مرض أو سفر أو أمر لا تستطيعه أنت، يعطيك الله عز وجل. ولذا قالوا بعضهم، وهو بعضهم يروي حديث وليس حديثا، نية المؤمن خير من عمله، قالوا هذا ليس حديثا لكنه معناه صحيح، نية المؤمن خير من عمله. كيف؟ يعني قد الإنسان لا يعمل لكن يثيبه الله على نيته، هذا. أما إذا نوى وعمل هذا أحسن بلا شك، لكن الإنسان قد ينوي خيرا ولا يستطيع أن يعمله فيثيبه الله عز وجل على نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. في داخل المسجد لا قلنا لا يعم. مكة قلنا فيها خلاف، أما المدينة لا أعرف فيها خلافا، نعم أنه لا يعم. أمام الإمام لا تجوز الصلاة، أي هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من جمهور العلماء لا يجيزون الصلاة أمام الإمام، ومن العلماء من يجيز الصلاة أمام الإمام، وهناك رأي لشيخ الإسلام أنه يجوز في حال الزحام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني تنظر ماذا فعل الإمام، فإذا كنت أمامه كيف تقتدي به. أيوة، فلا شك أن الأحوط أن لا يصلي أمام الإمام. هنا موضوع لهم لوحات، بارك الله فيه، حد محاذاة الإمام، لو تخرج من هنا. لكن لا، هم واضعين لهم لوحات في الأمام تراها محاذاة الإمام، ولا يتركون أحد يصلي أمام الإمام إلا إذا جاء في آخر الصلاة ودخل أحد، ما حد يعلم. أما هم وضعوا لوحات، لو تخرج الآن تراها محاذاة الإمام، ولا حتى الفرش حين يفرشون السجاد يضعونه في هذا الحد محاذاة الإمام، ولا يسمحون لأحد يصلي في الأمام. لكن ربما إذا قيمت الصلاة يأتي أناس ويصلون، أو ناس بعيد يصلون، بعضهم يصلي عند يعني يبعد كيلو عن المسجد يصلي. المرور أصلا وراء لا يجوز أن يصلي، أن يقطع الإنسان صلاة الإمام أو المنفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن الإمام لا يجوز. إذا كثر الزحام ربما يقال إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا كان هناك زحام شديد مثل ما يعني ترى عند في مكة وغيرها. نعم.
أيوة، يعني إذا سجد الإمام قبل السلام يسجد معه، وإذا سجد بعد السلام فإنه يتم، إذا أدركه في نفس السهو الذي سهى فيه، إذا انتهى من صلاة يسجد بعد السلام.